كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل في محكم كتابه قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنني أبادئكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإنني لا أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء الذي أسأله وأرجوه وآمل منه سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مبارك في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 24 من شهر شعبان من عام 29 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع، جامع نخيلان في محافظة الأويعية، لنتحدث عن هذا الموضوع المهم ضمن هذه السلسلة المباركة التي تتحدث عن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا في هذه الليلة كما قد علمتم هو حديث عن أطهر نساء عرفتهن الدنيا، وعن أشرف نساء مررن على التاريخ، وليس بعد ثناء الله عز وجل عليهن ثناء. أليس الله عز وجل سماهن أمهات المؤمنين؟ أليس الله عز وجل يقول: وأزواجه أمهاتهم؟ ولما كان هذا العنوان، أعني عنوان هذا اللقاء، منتزعا من الآية الكريمة في سورة الأحزاب: وأزواجه أمهاتهم، فقد آثرت في هذا اللقاء أن أركز الحديث على فضائلهن ومناقبهن في ظلال الآيات القرآنية الكريمة، من دون دخول في التفاصيل أو في الحديث عن المناقب التفصيلية التي جاءت بها السنة النبوية، مع أنه يمكن أن يقالها هنا قاعدة، وهي أن كل الفضائل، أن جميع الفضائل التي جاءت في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال والعموم، فهو أيضا يشمل أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، بل هن أول من يدخل في هذه الفضائل كونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن كثيرا من الناس، وللأسف كما أشار أخونا المقدم، قد يقرأ بل يخفى عليه شيء كثير من سيرهن رضي الله عنهن، بل أقول رغم كثرة ما يقرأ من الآيات التي تتحدث عن فضائلهن، فإن كثيرا من الناس قد لا ينتبه لما تتضمنه تلك الآيات من المعاني العظيمة التي تدل على فضلهن وعظيم منزلتهن. لقد تأملت أيها الأحبة الكرام هذا الموضوع فوجدت عجبا، وجدت أن من تشريف الله تعالى لأمهات المؤمنين أنه إذا نظرنا فيما يسمى بموضوع الفضائل، فإنك لا تجد في القرآن حديثا في الفضائل أعظم وأطول وأكثر تفصيلا من الحديث عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. نعم، تحدث القرآن عن فضيلة أبي بكر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وسمى الله سبحانه وتعالى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو زيد بن ثابت في زيد بن حارثة عفوا في قضية زواجه وفراقه لزينب رضي الله تعالى عنها. وجاء الحديث مجملا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي، إلى آخره. وكذلك أيضا في أواخر سورة الفتح وفي أواخر سورة الحشر وغير ذلك. ثم إذا تأملت، وإذا بالحديث عن، وإذا الحديث عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن يأتي بحديث لا يشبهه حديث من جهة التفصيل والثناء والرفع من منزلتهن رضوان الله تعالى عليهن. ولعل في ذلك أيضا سر لطيف، ألا وهو أن الإنسان قد يتحدث عن صاحبه وعن صديقه الذي تعرف عليه فيثني عليه ويقول هذا صديقي وهذا صاحبي ونعم الرجل هو وهو كذا وكذا وكذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن من الصعوبة بمكان أن يتحدث الإنسان على وجه التفصيل عن زوجاته، وزوجتي فيها كذا وزوجتي فيها كذا وزوجتي فيها كذا، فجاء الثناء من العليم الخبير سبحانه وتعالى، وجاء المدح ممن لا مدح بعده أبدا، وجاء الثناء من من ثناؤه غاية الثناء وهو الله جل وعلا. فإن ذلك يتضمن من التزكية والفضل ما لا يدرك شعوه. ولعل ذلك أيضا، وقد سبق في علم الله عز وجل أن يلغ أناس وللأسف الشديد من من ينتسبون إلى هذه الأمة في بعض أعراض أمهات المؤمنين، فتأتي مثل هذه الآيات لتغلق وتكمم هذه الأفواه التي تتكلم بالباطل. فإنه قد يقول قائل هذا حديث ضعيف، هذا فيه كذا وهذا فيه نظر وهذا فيه كذا، لكن إذا جاء الثناء في القرآن الكريم فقد تجاوز كل ثناء، ولا يمكن لأحد في قلبه ذرة إيمان أن يتكلم في شيء جاء في كتاب الله عز وجل. وهذه من اللطائف والأسرار العظيمة فيما يتعلق بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. أيها المباركون، أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذه الليلة عن فضائل أمهات المؤمنين من خلال آيات القرآن الكريم، والحديث يأخذ جانبين أو سيكون على شقين. الشق الأول الحديث عن فضائل أمهات المؤمنين على وجه الإجمال والعموم، ثم الشق الثاني والعنصر الثاني أو الجانب الثاني من هذا الحديث هو الحديث عن فضائلهن بخصوصهن كما جاءت بهن الآيات التي دلت على خصوصيتها في بعضهن، وقد بينت ذلك السنة النبوية. وبين يدي الحديث عن هذين العنصرين لا بد أن نشير ولو باختصار إلى سبب الحديث عن مثل هذا الموضوع. أولا، أي موضوع يتحدث عنه القرآن فالحديث عنه مهم، فما ظنك إذا اكتسب هذا الحديث أهميته من جهات أخرى غير هذه الجهة، ألا وهو الحديث عن أمهات المؤمنين، عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نتحدث عنهن لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى بهن خيرا في مجموع وصيته بآل بيته عليهم رضوان الله ورحماته وسلامه، حينما قال كما في حديث زيد بن أرقم: الله أو أوصيكم الله في أهل بيتي، إني تركت فيكم ثقلين، كتاب الله وأهل بيتي، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ولا ريب أن أمهات المؤمنين من جملة آل بيته رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، لا كما يدعي بعض الناس من أن هذا الوصف خاص بعلي والحسن والحسين وفاطمة، فإن هذا جور عظيم وجور في فهم دلالات الكتاب والسنة. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآيات التي تخاطب أمهات المؤمنين قال فيهن أو في ثنائهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولا شك أن الخطاب كان في ضمن الحديث عن أمهات المؤمنين. أيضا نتحدث عن أمهات المؤمنين لنبين منزلتهن في نفوس أهل السنة والجماعة، وإظهار أيضا فضلهن بعيدا عن طريقة الرافضة الذين جفوا في حق بعضهن جفاء عظيما، والله الذي لا إله غيره لا يمكن أن يكون في حق امرأة عاقلة فضلا عن امرأة وصفت بأنها أم للمؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. نتحدث أيضا أيها الفضلاء عن أمهات المؤمنين لأن محبة لهن وحب المؤمنين عموما دين، فما ظنك بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما ظنك بحب أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أنه لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش. أيها الإخوة، ننطلق أو ندلف الآن إلى القسم الأول، وهو الحديث عن فضائل أمهات المؤمنين إجمالا. وأتمنى من إخوة الحضور جميعا إن أمكن ذلك أن يأخذوا المصحف الآن ويفتحوا على سورة الأحزاب، وتحديدا الآيات من رقم 28 إلى رقم 34، والإخوة المشاهدون أيضا إن أمكن أن يتابعوا ذلك فهو أحسن وأوقع، حتى نعرف كيف دلت الآيات الكريمة على فضائلهن. نفتح الآيات رقم من 28 إلى 34 من سورة الأحزاب، حتى يكون تأملنا وتدبرنا لهذه الآيات أقرب وأوضح. وأيضا لعلنا إن مررنا على الآيات مرة أخرى، وشهر رمضان قريب، كلما مررنا على هذه الآيات استحضرنا المعاني، أو على الأقل تذكرنا جملة من المعاني التي تدل عليها هذه الآيات الكريمة. تبتدأ الآيات بقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخر فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كم رقم الوجه عندك؟ 421 لمن لم يفتح الصفحة، 421 في طبعة مصحف المجمع. هذه الآيات إلى آخر الآيات الكريمة دلت على فضائل أمهات المؤمنين من عدة أوجه، نبدأ بها واحدة واحدة. الفضيلة الأولى هي أن الله تبارك وتعالى ذكرهن بوصف الزوجية. كيف؟ قل لأزواجك، قل لأزواجك. وبعدها أيضا قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، بعدها بآيات. ولا شك أن هذا يدل على فضلهن من جهتين. الجهة الأولى أن المرأة العادية من الناس إذا كانت تعلو منزلتها إذا نسبت إلى من؟ إلى أمير أو وزير أو حاكم أو رجل أعمال، فما ظنك إذا نسبت هذه المرأة إلى من؟ إلى سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. الوجه الثاني من دلالة هذه الآية على فضلهن أنك إذا تأملت في وصف الله تبارك وتعالى لزوجات الأنبياء الذين ابتلوا بكفر زوجاتهم، فإنك تجد أن القرآن لم يجاوز في وصفهن بقوله امرأة فلان وامرأة فلان. في أواخر سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يقل إيش يصفها بوصف الزوجية مع أنها زوجته، لكنه ابتلي بكفرها فنسبت إليه على أساس اعتبار يعني إضافتها إليه باعتبار الزوجية، ولكن مع هذا لم توصف بهذا الوصف. فلما وصفت أمهات المؤمنين بهذا الوصف دل على فضلهن. هذه الفضيلة الأولى من جهتين. الفضيلة الثانية أن أمهات المؤمنين لما نزلت آيات التخيير، ما هي آيات التخيير؟ باختصار شديد، لما ضاقت على نبينا صلى الله عليه وسلم ذات يده ولم يكن في يده مال، مع أنه من يا أخوان؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو شاء والله الذي لا إله غيره، لو شاء لطلب من الله عز وجل أن يسير له جبال مكة ذهبا وجبال المدينة ذهبا وأن تكون الكنوز بين يديه، ولكنه لم يفعل، لأنه عرف أن هذه الدنيا ليست بشيء ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، وحظ الإنسان منها أيام وسنيات ثم ينطلق إلى مأواه، كما قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. أيام فرضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى حياة الكفاف، بل والله تمر عليه ساعات أقل من ذلك. فلما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بعض البلدان، رغبت أمهات المؤمنين أن يكون لهن نصيب من هذا الفيل ومن هذا المال. هن زوجات من؟ زوجات رئيس الدولة في ذلك الوقت، زوجات الرجل الأول. فلعلهن يحظين بشيء من المال، بشيء من الدنيا يعني يتوسعن فيها، لعلهن ولعلهن. فطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة يعني دعونا نسميها الراتب الشهري، زيادة يعني أو نوع من المخصصات كما يعبر عنها في العصر الحاضر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي تعلق قلبه بالله جل جلاله، الذي تعلق قلبه بالآخرة، لكنه عليه الصلاة والسلام الذي عرف حقيقة الدنيا لم يكن يحب ذلك، مع أنه يمكنه أن يطلب ذلك. فجمعهن رضي الله عنهن في مجلس واحد. ولاحظ، ولولا أن الحديث أخشى أن يطول لتوقفنا عند هذا الحدث وقفات عجيبة جدا طويلة، وفيها من الحكم وفيها من علو أخلاق خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع زوجاته شيء عظيم. لكن نأخذ هذه اللقطة السريعة. وهن مجتمعات حوله، جاء أبو بكر وجاء عمر رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر تعرفون أنه والد عائشة وعمر والد حفصة. فاستغربوا هذا المنظر، وجوم والوضع ما هو طبيعي. فلما سألوا رضي الله تعالى عنهم قال هن حولي يسألنني النفقة. فانطلق أبو بكر إلى عائشة، وانطلق عمر إلى حفصة، يريد أن يضربوهن كيف يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة، وهن يعلمن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس ذا مال. هن لا يطلبنه شيئا الآن، يطلبن حكم أنه هو الخليفة أو هو الذي عنده بيت المال أن يوسع عليهن. فأخذوا يعنفوا هذه الزوجات رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كل ذلك غضبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وانتصارا له. فلم يزد رسولنا عليه الصلاة والسلام على أن تبسم، وكأنه يقول لأمهات المؤمنين ولعائشة وحفصة بالذات: انظروا، أنا ما سويت شيء فيكم، هذا أبوك وهذا أبوك فعلوا بك ما فعلوا، مع أنني أنا ولي أمركن وأنا زوجكن. ومع ذلك لم تجد، يعني كانوا يقول أنا لم يصل مني إليكن أي شيء من ذلك. فكانوا يقول: هل هناك أحد أطيب عشرة مني وأحسن تعاملا مني؟ أبدا لا يوجد صلوات الله وسلامه عليه. المهم لما طلبناه نزلت آيات التخير لتحدد خط الحياة بالنسبة لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. هل تردن الله ورسوله والدار الآخرة؟ إن كنتن تردن ذلك فمعناه أنه لا بد أن تصبرن على حياة الشظف وحياة الفقر وحياة الشدة واللأواء، فلا مخصصات ولا حياة خاصة ولا قصور ولا مراكب ولا خدم زيادة، أبدا مثله مثل غيره. وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فيقول الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام: فتعالين أمتعكن، أعطيكن شيئا من المال، وأسرحكن سراحا جميلا، ترجعن إلى أهلكن معززات مكرمات. فلم تجب واحدة منهن أبدا رضي الله عنهن بالدنيا، كلهن قلن: والله لا نختار إلا الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله عنهن أجمعين. في قصة طويلة، فالشاهد أن آيات التخيير دلت على فضلهن من جهة ماذا؟ من جهة اختيارهن لمن؟ اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة. ولهذا لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة نزلت فيهن هذه الآيات، بقية الآيات، تكريما لهن رضي الله تعالى عنهن. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ثم لما اختار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيهن هذه الآيات تكرمة لهن وتعظيما لحقهن. ومن فضائلهن التي دلت عليها آيات سورة الأحزاب العناية العظيمة بنصحهن وخطابهن بهذا الخطاب اللطيف: يا نساء النبي، يا نساء النبي، ومن يقنت منكن، وإلى آخره. أيضا الفضيلة الرابعة من الفضائل التي دلت عليها آيات الأحزاب التي بين أيدينا الآن: استحقاقهن الأجر العظيم في الدنيا والآخرة لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. قال الله عز وجل: وإن كنتن، شوف الآية رقم 29، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله إيش أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أما الأجر العظيم في الدنيا الذي نلنه، فأول شيء أن الله أنهن وصفن بماذا؟ بكونهن أمهات المؤمنين. فكل مؤمن إلى يوم القيامة فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات له. ولهذا لما جاء أبو موسى رضي الله عنه كما في الصحيحين إلى عائشة رضي الله عنها قال: يا أمه، إني أريد أن أسألك سؤالا لكنني استحييت. فقالت له رضي الله عنها: لا تستحي أن تسألني شيئا كنت سائلا عنه أمك التي ولدت، فإنما أنا أمك، فإنما أنا أمك. هذه واحدة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالأجر الذي حصلنا عليه في الدنيا أو الفضل الذي حصلنا عليه في الدنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من طلاقهن أو التزوج عليهن. افتحوا الآية رقم 52 من سورة الأحزاب. قال الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وهذا التفسير على أحد القولين في الآية الكريمة. أما الأجر أو الميزة الثالثة لهن في الدنيا، فإن من قذفهن عياذا بالله تعالى فإنه يقتل، بخلاف غيرهن من النساء فإنه يجلد، فإنه يجلد. أما قاذفهن فإنه يقتل. لما؟ لأن في قذفهن عياذا بالله طعنا، طعنا في من؟ في الله عز وجل الذي اختارهن برسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب، والطيبون لمن؟ الطيبات. ومن زعم أو قذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن فيه في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في اختيار الله تبارك وتعالى له. أما فضلهن في الآخرة، وما زلنا في الفضيلة الرابعة، فإنهن زوجاته عليه الصلاة والسلام في الجنة، وهذا يقتضي الحكم لهن قطعا بالجنة. لاحظ كيف صارت الفضيلة مركبة، أنهن زوجاته في الجنة، وإذا كن زوجاته في الجنة فهن ممن يقطع لهن بماذا؟ بالجنة رضوان الله عليهن. بل وليس ذلك فقط، بل وعلو الدرجة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى منازل الجنة، وإذا كان كذلك فزوجاته معه رضي الله تعالى عنهن أجمعين. الفضيلة الثانية من الفضائل المتعلقة بالآخرة، إلى الآن ما زلنا في الفضيلة الرابعة، أن الله تعالى وعدهن بالرزق الكريم. انظر الآية رقم 31 من سورة الأحزاب: وعدهن بالرزق الكريم. وما الرزق الكريم؟ هو الجنة. لأنك إذا تتبعت كلمة أو جملة الرزق الكريم في القرآن وجدتها في جل المواضع المقصود بها الجنة. قال الله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. الفضيلة الخامسة من الفضائل التي دلت عليها آيات التخيير أن الله جل وعلا أبرز شرفهن وعلو منزلتهن، وهذا ظاهر في ماذا؟ في الآية رقم 30. لكن من يبين لي وجه الفضيلة؟ لاحظوا الآية رقم 30، من يبين لي وجه الفضيلة التي تدل على منزلتهن مع أن ظاهر الآية إيش؟ خلاف هذا، أليس كذلك؟ يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. المتوقع أن يقال هذا إيش؟ إشعار بماذا؟ بلومهن أو بعتابهن؟ والجواب في أحد من الأخوات، تفضل. أيوة، بارك الله فيك. أنه على قدر منزلة الإنسان وعلو فضله يكون الحساب على خطئه أعظم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن العربي المالكي رحمه الله في معنى هذه الآية: فإنهن وإن كن من الآدميات، يعني في قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إلى آخره، قال يعني ليس لستن كأحد من النساء في الفضل والشرف، فإنهن وإن كن من الآدميات فلسن كإحداهن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من البشر جبلة فليس منهم في الفضل والمنزلة، وشرف المنزلة لا يحتمل العثرات، فإن من يقتدى به وترفع منزلته على المنازل جدير بأن ترتفع فعلته على الأفعال ويربو حاله على الأحوال. الفضيلة السادسة، وما زلنا في سلسلة الفضائل المتعلقة بآيات التخير، أن الله تبارك وتعالى ضاعف لهن الأجر مرتين على عمل الصالحات، ولا شك أن هذا دليل على علو المنزلة كما سبق. قال الله تعالى في الآية السابقة: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها إيش؟ أجرها مرتين. فلئن كان أحدنا إذا عمل عملا أثيب عليه مثلا 1000 حسنة، فإن الواحدة من أمهات المؤمنين إذا عملت نفس الفعل أثيبت عليه كم؟ 2000، وهكذا. طيب، أيضا من الفضائل، وهي الفضيلة السابعة من فضائل أمهات المؤمنين، أن الله تبارك وتعالى فضلهن على عموم النساء. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، هذا هو الشرط، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يقول أبو جعفر ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني من نساء هذه الأمة، إن اتقيتن الله فأطعتنه فيما أمركن ونهاكن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهن ولله الحمد قانتن لله ورسوله وعملن صالحا فاستحققن الأجر مرتين، فصرن أفضل لطاعة الأمر لا لمجرد الأمر. وهذا أمر يدركه العقل أيضا، فإن كان الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الله عز وجل اصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة من أصحابه، فمن باب أولى وأظهر أن تكون أزواجه خير الأزواج، أن تكون أزواجه خير الأزواج، فلصوقهن واحتكاكهن به أعظم من أي إنسان آخر، فهن اللاتي يطلعن على خاصة شأنه الذي لا يشركهن فيه أحد، وهذا ما تجليه الفضيلة الثامنة، وهي الاصطفاء الإلهي، الاصطفاء الإلهي، وهذا ظاهر وجلي. والسؤال أيها الإخوة: كم كان يوجد من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ كثير جدا، كثير، ومع ذلك يصطفي الله سبحانه وتعالى من هؤلاء النسوة 11 امرأة، مات منهن 2 في حياته، وهن خديجة وزينب، ثم بعد وفاته تموت البقية بعد سنوات متتابعات امتدت إلى أكثر من 70 سنة، بعضهم إلى أكثر من 60 سنة، أكثر من 60 سنة. فهذا تلاحظ، هذه من قريش، وهذه هلالية، وهذه مصطلقية، وهذه يهودية في أو دعنا نقول نعم من اليهود من جهة النسب، أو إسرائيلية من جهة النسب، وهي صفية بنت حيير رضي الله تعالى عنها، وهي من نسل هارون أخي موسى عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وفي هذا عبرة أيها الإخوة، وهو أن الله تبارك وتعالى إذا أراد اصطفاء أحد هيأ له من الأسباب ما يعينه على تحقق هذا القدر، ليمضي قدر الله وينفذ، وكذلك أيضا لتظهر حكمته ويظهر أيضا علمه سبحانه وتعالى. ومن علم أن ما يقع للناس من فضل وخير في أمر دينهم فضلا عن أمر دنياهم إنما هو محض، فيما يتعلق بأمر الدين بالذات إنما هو محض فضل الله عز وجل، فإن على المؤمن أن يسعى إلى أمرين: الأمر الأول أن يحذر من أن يمتلئ قلبه حسدا على ما أوتي الناس من فضله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في ذم اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. والأمر الثاني أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به، وهو: واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. فإن كان الأمر شرعيا محضا لا يمكن لأحد أن يناله، كما هو الحال في أمر النبوة أو في أمور قد مضت كالصحبة وكون المرأة من أمهات المؤمنين، فهذا أمر طلبه من الاعتداء. لكن إن كان أمرا فاضلا في علم أو عبادة أو غير ذلك، فاسأل الله عز وجل من فضله، واسع في فعل الأسباب، واحذر من الحسد كما أشرت آنف. إذن الفضيلة الثامنة التي دلت عليها آيات التخيير هي الاصطفاء الإلهي، وهذا ظاهر وجلي. يقول الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والحكمة المراد بها هنا السنة. وهذه الآية، وهي الآية رقم 34 في سورة الأحزاب، سبقت أو بعبارة أوضح يعني سبقها، أو إن شئت فقل سيقت في مساق الامتنان، كما قال قتادة وغيره من السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. ويوضح ذلك جليا أن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين الكريمين: إن الله كان لطيفا خبيرا. يقول ابن جرير في بيان هذا السر في ختم الآية الكريمة بهذين الاسمين، يقول: إن الله تعالى لطف بكنا إذ جعل كنا في البيوت التي تتلى فيها آيات الله تعالى والحكمة خبيرا بكنا إذ اختار كنا لرسوله صلى الله عليه وسلم أزواجا. ويقول ابن كثير أيضا رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: واذكرنا إلى آخر الآية، أي اذكرنا لطف الله سبحانه وتعالى بكن حينما بلغتن، أو حين بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته سبحانه وتعالى بكن، وأن كن أهل لذلك، أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. وهل بعد خبرة الله عز وجل خبرة؟ وهل بعد علم الله عز وجل علم؟ فالله سبحانه وتعالى كما علم من يصلح لنبوته، والله أعلم، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فنقول كما أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يصلح لنبوته، فهو عز وجل أعلم وأخبر في من يكون أهلا بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكونهن أيضا، أو أعلم وأخبر عز وجل بمن هو أهل لأن يكون من أهل بيته، بل وأن تكون أيضا من زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا أيها الإخوة الكرام وأيها الأخوات الكريمات، يتبين لكم جميعا من هذه الآيات الكريمة علو همة أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، وكذلك أيضا يظهر قوة إيمانهن حيث تركنا الدنيا وزخرفها واخترنا الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة. كما أن الآيات الكريمة أظهرت اصطفاءهن على نساء العالمين، وأن الله عز وجل لكمالهن اختارهن زوجات لخير نبي وخير رسول صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يناسب أكمل الرجال إلا أكمل النساء، لا يناسب أكمل الرجال إلا أكمل النساء. أيها الإخوة، بعد هذا الاستعراض الموجز لفضائلهن جميعا رضوان الله عليهن، نقف وقفتين مع فضائلهن على وجه الانفراد، أعني في بعض الفضائل التي تخص بعض أمهات المؤمنين، وهي آيات نزلت في شأن ثلاث زوجات من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. فمن يعرف، بسأل الإخوة، من يعرف من هن أمهات المؤمنين اللاتي نزل فيهن آيات خاصة بهن؟ من يعرف؟ أحسنت، عائشة، ومن بعد؟ زينب، أحسنت. والثالثة زينب بنت من؟ نعم. والثالثة حفصة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. أما عائشة فقد نزل فيها رضي الله عنها في شأنها خاصة 16 آية من آيات سورة النور. ولهذا الإخوة الكرام الذين يفتحون سورة الأحزاب لعلهم يرجعون قليلا ويفتحون سورة النور بداية من قول الله من الآية رقم 11. نزل في أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 16 آية من قول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآية، إلى قوله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. آيات سورة النور المتعلقة بقضية الإفك، ولعل القضية واضحة للجميع لا تحتاج إلى تفصيل، ويتحتاج إلى درس مستقل، أعني الوقوف مع قصة الإفك التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى. إلا أن الذي يهمنا هنا أن نتوقف مع دلالات آيات سورة النور على فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أما الفضيلة الأولى فإن الله جل وعلا سمى ما نسب إلى عائشة من رميها بالفاحشة رضي الله عنها وأرضاها، سماه سبحانه وتعالى إيش؟ الإفك. الله سبحانه وتعالى سماها إيش؟ سماه الإفك ولم يقل إفك. ولو تتبعت القرآن الكريم فلن تجد كلمة الإفك بأل التعريف إلا في هذا الموضع، فكأن المعنى أن هذه القصة أو هذه المقولة كأنها تعادل الكذب كله، كأنها تعادل الكذب كله. يقول بعض المفسرين رحمه الله تعالى: ولو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستفضاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب متفننة كل واحد منها كاف في بابه. ثم يقول رحمه الله: ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها، حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا، وأنه سبحانه وتعالى يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله، حتى يعلموا عند ذلك أن الله هو الحق المبين، فأوجز في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكد وكرر، وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفضاعة، وما ذاك إلا لأمر، يعني لأمر عظيم. هذه الفضيلة الأولى من فضائل قصة الإفك التي تتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها. ومن الفضائل أيضا أن الله جل وعلا أنزل براءتها بنفسه سبحانه وتعالى. ويتضح، أو حتى تتضح لك هذه الفضيلة، تأمل أخي الكريم، القرآن الكريم سجل بعض التهم التي رمي بها بعض الصالحين وبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من يذكر لي بعض التهم التي رمي بها بعض الصالحين وبعض الأنبياء؟ ها؟ تذكرون أحد من الصالحين أو الأنبياء رمي بتهمة في القرآن؟ ها؟ إيش؟ يوسف، أحسن، والتهمة معروفة أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. وهناك امرأة صالحة رميت بالبهتان غير عائشة، مريم عليه السلام. لاحظوا أيها الإخوة في قصة يوسف من الذي اعترف بالبراءة؟ امرأة العزيز، ليس كذلك؟ طيب، في قصة موسى كيف أظهر الله براءته؟ عن طريق حجر، كما ثبت ذلك في الصحيحين. حجر أرسله الله عز وجل وجرى بثوب موسى عليه الصلاة والسلام حتى تيقن بنو إسرائيل أن موسى ليس آدر، أي كبير الخصيتين، إذا حجر الآن تولى البراءة. شوف إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله ما من متهم أيها الإخوة يتهم بفرية أو بإفك إلا ويقيد الله عز وجل براءته إن في حياته أو بعد وفاته. وإذا علم الله عز وجل صدقه فإن الله يهيئ له ما يبرئه بشيء قد لا يخطر له على بال. فموسى أرسل الله عز وجل حجرا يجري بثوبه، ويوسف أنطق الله سبحانه وتعالى امرأة العزيز في وقت لم يكن يوسف فيها حاضر بل كان في السجن. مريم عليه الصلاة والسلام وعليها رضوان الله ورحماته، كيف جاءت براءتها؟ بإنطاق طفل صغير في المهد، مثله لا يحسن أن يتكلم أبدا، ومع ذلك قال كلاما أنا أحلف ولا أستثني أن لو جاء كثير من الناس اليوم ليعدوه مسبقا من أجل أن يتكلموا به ما استطاع. فقال تلك الكلمات العظيمة: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أي خطيب في الدنيا هل يمكن أن يستطيع نعطيه مدة أسبوع كامل حتى ينمق مثل هذا الكلام؟ ومع ذلك أظهر الله براءتها عن طريق غلام صغير. هذا الاستطراد ذهبنا إليه من أجل أن نعود إلى إثبات فضيلة عائشة رضي الله عنها من خلال آيات الإفك. قلنا موسى برأه الله عن طريق حجر، ويوسف عن طريق امرأة العزيز، ومريم عن طريق الغلام. أما عائشة رضي الله تعالى عنها فلعظيم منزلتها وشرفها ولعظيم منزلة من؟ زوجها عليه الصلاة والسلام. أنزل الله براءتها بنفسه سبحانه وتعالى، فلم يتكلم حجر، ولم يأتي شاهد بعيد، ولم يأتي منافق ويعترف ويقول نحن لبسنا القضية، لأن الذي كذب الآن قد يكذب غدا، أليس كذلك؟ ولم يأتي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه انقطع الوحي عنه شهرا كاملا زيادة في رفعة درجاته وابتلائه رضي الله عليه الصلاة والسلام ورفعة لدرجات عائشة، يبقى الوحي شهرا كاملا لا ينزل بشيء، ورسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يتكلم بكلمة، بل قال لها: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل. ويتولى الله جل جلاله وهو العليم الخبير براءة أمنا رضوان الله تعالى عليها. أيضا الفضيلة الثالثة التي دلت عليها آيات الإفك أن الله عز وجل سمى ما حصل لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها خيرا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ودعونا أيها الإخوة نستعرض إجمال بعض هذه الخيرات التي ترتبت على هذه القضية العظيمة. فأولها الثواب العظيم على ابتلائها. والله يا إخوة ليس أشد على المرء من أن يرمى في عرضه أبدا. فما ظنك إذا كان المرمي زوجة من؟ زوجة نبي، بل خير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الفضيلة الثانية أو الخير من الخيرات التي جاءت من خلال هذه المعضلة والقضية الضخمة التي تتزلزل لها الجبال، أن الله عز وجل أنزل بسببها آيات كريمة، 16 آية نزلت بسببها تتلى إلى يوم القيامة. وما هذه بأول بركات آل أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فتعرفون أن آية التيمم نزلت أيضا بسببها، حينما احتبس النبي صلى الله عليه وسلم في طلب عقد لها أضاعته، فنزلت آية التيمم لأن الصحابة في ذلك اليوم لم يكونوا على ماء، ليسوا حول ماء، ولم يكن معهم ماء، فنزلت آية التيمم. حتى قال أسيد بن حضير كما في الصحيحين: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أيضا من الخيرات براءتها القطعية، براءتها القطعية. ولذلك أجمع العلماء على أن من رمى عائشة بالذات فهو كافر. لما؟ لأنه مكذب بالقرآن الكريم. نعود إلى الفضائل التي دلت عليها آيات سورة قصة الإفك. من الفضائل الشهادة الإلهية بعفافها وعلو إيمانه. استمع ماذا يقول ربك عز وجل في الآية رقم 12 من سورة النور: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يقول ابن عطية رحمه الله: والمعنى كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمر على أنفسهم، وإذا كان ذلك يبعد فيهم فكانوا يقضون، أي يجب عليهم أن يحكموا بأنه من صفوان وعائشة أبعد وأبعد لفضلهما رضي الله تعالى عنه. وقد روي أن هذا النظر أو هذا الإرشاد الإلهي وقع من أبي أيوب الأنصاري وامرأته، وذلك أنه دخل عليها فقالت له: يا أبا أيوب، أسمعت ما قيل؟ فقال: نعم، وذلك الكذب. انظر للإيمان، وذلك الكذب مباشر، ما عنده تردد أن هذا كذب. ثم قال واستدل بفطرته وعقله بما دلت عليه الآية الكريمة، قال: أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟ أيمكن أن تخونيني وتقعي في الفاحشة؟ قالت: لا والله، يعني لا أخون. فقال: فعائشة والله أفضل منك. قالت أم أيوب: نعم. فانظر إليك إلى هذا التوجيه الرباني. والخلاصة أيها الإخوة أن هذا العتاب للمؤمنين وفيهم خيار الأمة كالعشرة المبشرين وغيرهم دليل على علو مرتبة عائشة رضي الله عنها، وأنهم كما يستغربون صدور ذلك من آحادهم فعائشة من باب أولى كما قال أبو أيوب لأمي أيوب. أيضا من الفضائل التي دلت عليها آيات الإفك عتاب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من أجلها، كما في الآية السابقة: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه هذا بهتان عظيم. أيضا الفضيلة السادسة التي دلت عليها آيات الإفك أن الله عز وجل هدد بالعقوبة من أجلها رضي الله تعالى عنها. قال الله عز وجل: تأمل يا أخي، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. والمعنى كما يقول بعض أهل العلم: لفضحكم بذنوبكم ولعذبكم فيما أفضتم فيه من قول الباطل والبهتان. أيضا الفضيلة السابعة التي دلت عليها آيات الإفك في حق أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن القدح فيها قدح في اختيار الله عز وجل ورد وتكذيب لله عز وجل، ووجه ذلك واضح كما سبق أن أشرت إليه قبل قليل. ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله على كفر من قذفها والعياذ بالله كفرا أكبر مخرجا من الملة. أيضا الفضيلة الثامنة الشهادة لعائشة رضي الله تعالى عنها بأنها طيبة مطيبة، وهذا ظاهر جدا في تعقيب الله تبارك وتعالى على آيات الإفك. تأملوا في الآية رقم 26 يقول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الفضيلة التاسعة التي دلت عليها آيات الإفك أن الله عز وجل شهد لها بالجنة، وهذا كما سبق في آيات الأحزاب، لكنه هنا يتأكد في حقها على سبيل الانفراد، لأن الله عز وجل يقول في آخر الآية: أولئك لهم مغفرة أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقد سبق معنا أن الرزق الكريم المقصود به هو الجنة. وتأمل أخي معي هذا الموقف لأمك عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في لحظات الموت. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من طريق ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء يستأذن على عائشة. قال ذكوان: فقلت: هذا ابن عباس يستأذن. فقال: دعني من ابن عباس. فقلت: يا أمه، إن ابن عباس من صالح بنيك ليسلم عليك ويودعك ويودعك. فقالت: ائذن له إن شئت. قال: فأدخلته. فلما جلس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويا لعقله ويا لعلمه ويا لنبله ومروءته وفضله، فقال: أبشري والله ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد. كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وقد سقطت قلادتك ليلة الأبواب، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزل وأصبح الناس معه ليسوا على ماء أو ليس معهم ماء، فأنزل الله فتيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك بسببك. انظر كيف العقل بدأ يذكر مناقبها، هي بحاجة إلى من يرجيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه. يقول رضي الله عنهما: فكان ذلك بسببك، وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة من الرخصة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء به الروح الأمين، فأصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يذكر الله إلا ويتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. وهنا تقف عائشة، هل اغترت بهذا؟ هل قالت أحسنت والمناقب التي ذكرت هي بعض ما عندي وكذا؟ لا، استمع ماذا يقول المشفقون الوجلون من لقاء الله عز وجل. قالت: دعني منك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا، لوددت أني كنت نسيا منسيا. الله أكبر، مع هذه الفضائل والمناقب ومع هذا الخير ومع هذا العلم الذي بثته في الأمة ومع هذا البلاء العظيم وغير ذلك من المناقب، تقول: وددت أني كنت نسيا منسيا. إن المؤمن إذا كان بالله أعرف كان منه أخوف، وإذا كان بالله أعلم كان من الله سبحانه وتعالى أشد وجلا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا ما تيسر عرضه في هذا المقام وفي هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سمعنا، أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وتدبره والعمل به، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.